أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأكرم المرسلين، السراج المنير والعلم الزاهر محمد وعلى آله أزهار عرش الإله رب العالمين. كان الكلام على الحال في سورة البقرة في فئة الذين في قلوبهم مرض، وهذا محور يركز عليه القرآن في جملة من السور القرآنية، التركيز على الذين في قلوبهم مرض. من المهم في صفات هذه الفئة أن عدم الإيمان كما مر بنا في هذه الفئة ليس من جهة عدم معرفة هذه الفئة، المشكلة والأزمة في هذه الفئة كما يبين القرآن ليست أزمة معرفة، عجيب، إنما الأزمة فيها طبعا هي شعبة من شعب المعرفة، المقصود ليست أزمة أصل المعرفة، قد تكون شعب المعرفة نعم، الأزمة في هذه الفئة أزمة في الصفات الأخرى، وإن كانت ناشئة من شعب المعرفة، يعني كما مر بنا الأزمة في إبليس ليست أصل المعرفة، الأزمة في إبليس الحسد، والحسد وإن كان منشأ الجهل والإخفاق في شعبة من شعب المعرفة في الحقيقة، لأنه جهل بصفة من صفات الله، الحسد والحاسد والحسود، عند كفر في شعبة من شعب الصفات الإلهية، لكن الحسود أيما كان وهو الذي سلي به إبليس ليس أزمة أيضا في أصل المعرفة. من ثم هؤلاء هذه الفئة، فئة الذين في قلوبهم مرض، أيضا أزمتهم ليست في أصل المعرفة، بل بحسب بيانات القرآن هذه الفئة من جهة أصل المعرفة متمكنين منها، بل ومن جهة المنطق المعرفي والمنطق الديني ذوي يد فيها. لطيف، كان سنقرأ كثير من الصور تبين معالم هذه الفئة، تصف هذه الفئة بأنهم ذوي باع في المنطق الديني والمنطق المعرفي، عجيبة، يعني ليسوا بعداء أو مثلا أميين، أو بعبارة أخرى ذوي صفر الأيدي في مجال المعرفة، لغة دينية لديهم، منطق ديني لديهم، ما شاء الله، لكن عندهم أزمة أخرى هي نفس أزمة إبليس، هي نفس أزمة إبليس، أزمة الحسد، الحسد بالتالي تولد عداوة وبغينة وبغض. في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين الباري تعالى أن المرض الذي يصفه تصف لهذه الفئة الذين يقولون المرض بينه أنه الضغينة الناشئة من الحسد، أن حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم الضغينة. بين أن هذا المرض لا كما يتوهم البعض، يفسر هذا المرض بالشهوة الجنسية. أتركني في سورة الأحزاب وصورة أخرى، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أوصف بالردية الأخلاقية وما شابه ذلك. لا، هذا في الحقيقة الطمع نعم ذكر، لكن المرض غير الطمع. المرض الذي يريد المنزع عليه القرآن كما فسر في سورة محمد صلى الله عليه وآله الضغينة، وبين أيضا في سورة النساء. في سورة النساء جملة من الآيات الكثيرة جدا، سورة النساء مشحون بآيات الولاية للحزبين، آيات عديدة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. واضح أن المحسودون هنا من هم؟ أولا لما القرآن الكريم لاحظوا يقول أن يحسدون الناس على ما آتيناهم من فضله، على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم. هنا لم يجيء آل في مقام التمثيل، لابد الممثل له ما هم من هم؟ هم آل. ولما يجيء آل إبراهيم واضح انهم هؤلاء المحسودون هم آل النبي، ولا شو التمثيل؟ مثل الان بعض الاحيان بدل ما يصرف القران الكريم بآل محمد ماذا يجيب؟ يجيب آل ابراهيم. شو آل ابراهيم؟ اي ماذا؟ مثل واضح، اولا انهم آل وليس نبي، ليس المقصود نبي من الانبياء، ولا كانوا يقول فقد اتينا ابراهيم، اتينا نوح، آتينا موسى، آتينا عيسى، قال ماذا؟ آتينا آل. إذا مولى الإسلام آل. ثم هذا آل أي آل عادلة؟ آلوا نبي من الأنبياء. جمّنهم في عهد الإسلام المحسوبين من آل النبي، أي نبي كان في عهد الإسلام؟ غير محمد صلى الله عليه وسلم. فالمقصود آل محمد. يعني شوف صريح القرآن بشكل جنائي أبلغ من التصريح، يجي يحطك مركز البحث أن هؤلاء الفئة، فئة الذين في قلوبهم مرض أزمتهم ضغينة وحسد، في مقابل أن الوظيفة الأولية تجاه من يبغضون ومن يحسدون الوظيفة الإلهية المؤدة. الضغينة في مقابل ماذا؟ مقابل ماذا الموضعين؟ مقابل مودة. زمان هم الذين مركز وجعل تمركز في القرآن الكريم لمودتهم من؟ ولا سيما في محور كل الدين، قل لا أسألكم عليه أجرا حسنا بالحظ، كل غاية الدين، الأجر غاية، الأجر في أي مهاجر وعقل، هدف المتعاقد في كل عقد هدف العوض غاية. فالغاية من جهد النبي، والغاية من زحمات النبي، والغاية من دين الذي بلغ على يد السيد الأنبياء، ما هو؟ المودة في القربى. زي المودة جعلت مركزية عظيمة في الدين كله، هي حسب بيان القرآن في سورة الشورى. زين هذه مركزية المودة في معنى قرب النبي يعني آل محمد. زين أن لن يخرج أضغانهم، هاي الضغينة في الفئة الذين في قلوبهم مرض، الحسد تجاه آل إبراهيم، أن يقول كما في أن يحسدون الناس على ما آتيناهم من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. آلومن آل النبي سيد الأنبياء آل محمد. فإذا لاحظوا شوف هاي معادلات ومعلومات متعددة يبعثها القرآن في الصور يبعثها لحكمة طبعا لئلا يحذفها خصوم القرآن وأعداء القرآن وأعداء الوحي الآية والصعب عليهم يصطادوها. لكن أولو الألباب مكلفون مأمورون بأن ينظموها في منظومة واحدة وهذا هو بحث المحكمات أن الإنسان يلتفت إلى الشبكية منظومية نظامية. هو دأب أهل البيت في التفسير ولا أقول نهج أهل البيت على النهج الوحيد لهم عندهم مناهج عديدة صلوات الله وسلامه عليه. لكن الآن من أكثر المناهج التي اكتشفت عند أهل البيت طبعا اكتشفها على منهج المحكمات عظومة الولاية. إن تنظر إلى البحوث شبكيا منظوميا ولو لم يكن هناك وحدة موضوع لكن هناك وحدة نظام ومنظومة. وإلى أعلان آية أن يحسدون الناس على ما تينهم من فضل ليس هي الذي نحسدهم المرض لكن تعالج نفس الظاهرة نفس النظام نفس البحر. نعم. فإذا هنا في القرآن الكريم تبين أن هناك طرفان ندان لبعضهم البعض. طرف اصطفاه الله وهم على مسلم حسب مجموعة دي منظومة الآيات فرض مودتهم بين فضلهم اصطفاهم فرضوا ملك أي ملك ملك الإدارة والتدبير الملكوت الله يعني بالتالي الإمام فقد آتينا هذا إبراهيم ملكا وآتيناهم ملكا عظيما. زين هل سمعت أنت بالتاريخ أن إسحاق أو يعقوب أوتوا ملك العظيم في الأرض؟ لم نسمع أنهم أصبحوا نمرود أو فرعون أو حاكم سياسي حتى لا هو إبراهيم ولا آل إبراهيم عدا يوسف وكان وزير على كل ولي يكون بعد أول رئيس عزيز مصر كان وزير أو رئيس وزراء وبالتالي ملك. نعم فقط سليمان وللبقية آل إبراهيم ملك عظيم. فإذا هذا الملك أي ملك؟ ليس الملك المعلن الملك الخفي اللي هو أحد شعب الإمامة طبعا. فإذا نلاحظ هنا إذا خريطة في القرآن ترسيم منظر في القرآن هو هذا تفسير المحكمات منهج المحكمات وهذا ينظر بشكل منظومي للصور للآيات للمشاهد متعددة يلاحظ خريطة واحدة نظامية منظومية. نلاحظ هنا أن هناك فئة آل محمد اصطفاهم الله أعطاهم الملك كما تصرح في سورة النساء وأعطوا الحكمة وأعطوا علم الكتاب أو صفاض للنبوة أعطيناهم النبوة. نعم ليسوا بأنبياء ولكن هم خزنة النبوة. إن هذه النبوة والوحي النبوي الذي نزل على سيدنا الأنبياء لم يرتفع خزن حفر أورث بنص القرآن أليس هذا موج وحياني؟ هذا الموج الوحياني لم يتبدل. المتلقي له نبي وهو سيد الأنبياء لكن الخازن له ليس النبي لكنه وارث نبي. فهذه الأمواج النبوية لم تتبدل ولم تندثر ولم تنطمس ولم ترتفع بقيت محفوظة هي نفس النبوة. المتلقي المنبأ نبي، الحافظ لها ليس نبي لكنه وارث نبي، وارث ليس وارث شيء آخر، وارث نفس النبوة، نفس النبوة هي نبي سنجسه وارثها من دون يكون نبي، حفظها استودع إياه، استودع وهو العيبة أي الصندوق الذي يحفظه. هنا يرسل لنا القرآن الكريم إذا هناك آل محمد مصطفى كذا 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 في قبالهم بدل من فيه المواد لهم ويقر بالفضل لهم ويحتمل الفضل لهم، لا حسدهم ظالمهم. وهؤلاء هذه الفئه اذا لم تسلم ارايت، شوف ابليس ماذا قال، ارايت هذا الذي فضلت عليه، يعرف بالتفضيل لكنه يتبرم منه يحسده. اذا الازمه ليست ازمه معرفه، اصل المعرفه ازمه حسد بمعارف، ازمه ضغين المعارف. انا اتعجب من اثنين من الكبار المحققين في الفقهاء عندما يعرف النواصب يقول ليس من النصب العداء الناشئ من حسد في الرئاسه او في المقامات، وانما هذا ليس تعريف للنصب، وانما النصب والنواصب هو الذي عند عداوه ذاتيه. من عند عداوه ذاتيه؟ بين معنى عداوه ذاتيه؟ ابليس الان عداوه لادم هو من شاءه ماذا؟ من شاء الحسد. اما ان ابليس موجب سالب وادم موجب وفي تنافر ذاتي بين السالب والموجب، انت وين تحصل؟ وين تشتري الشاهد على هذا؟ هي العداوة والنصب والناصب في مقابل مواد أهل البيت، هي هذه تنشأ الحسد. ولا عداوة ذاتية كأنما يعني فصل ذاتي لذات في مقابلها، هذا مو تعريف النصب العداوة والناصب والنصار، لا والنواصب هو هذا معناه التنافس حسدا وضغينة هو اللي ولد عداوة، كان هي هذه عداوة لتشيء وراء ذلك. على كل فلذلك إذا من يتناف من حسد آل محمد وأتن الضغينة هؤلاء فئة انحرفت في الإسلام منذ أوائل عهد الأيام الأولى لبعثة الرسالة بنص من سورة المدثر. إذا هذه الفئة لها علامة بارزة، معالم بارزة يحاول القرآن الكريم أن يوقفنا عليها في صور عديدة، في صور عديدة. تلاحظوا سورة البقرة الآن عندما ذكرت الذين كفروا ذكرت بآية آيتين وختمت الحديث عن الكفار. أما فئة الذين في قلوبهم مرض، لا بيجي فئة أخرى، فئة اليهود، ومنهم هؤلاء الذين يريد أن يعرض بهم القرآن، لأن القرآن يتعرض لليهود لماذا؟ إياك عني واسمعي يا جار، يعني اكو في فئة الأمة الإسلامية من يشابهون هذه الفئة. بس هنا لاحظ في سورة البقرة الآن قريب 20 آية في سورة البقرة تتعرض للذين في قلوبهم مرض معالمهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله. إلى أن يقول في قلوبهم مرض، وإذا قيل لهم وإذا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون، وإذا قيل لهم آمنوا وإذا لقوا الله يستهزئ بهم أولئك الذين اشتروا الضلالة مثلهم صم بكم أو كصيب يكاد البرق. تلاحظ آيات عديدة يركز القرآن فيها على هذه الفئة. إذا هنا يستحثنا القرآن على معرفة هذه الفئة. وهنا هو القرآن الكريم يكشف ويؤكد كشف وجود هذه الفئة في أوائل نشأة الإسلام. وإلا لماذا يعلم القرآن الكريم في سورة المدثر عن وجوده كما بينا؟ سورة المدثر رابع سورة في أوائل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم برسالة نزلت عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. اسم فيه. فهنا إذا هذا التوكيد من القرآن أن إذا أردتم أن تستكملوا معرفة الإيمان ومعرفة الهداية ومعرفة الحق والصراط المستقيم، أيها المسلمون أيها المؤمنون أيها التالون القرآن والذكر الحكيم، اعرفوا فئة الذين في قلوبهم مرض. ومن مهم معالم وفئة الذين في قلوبهم مرض ليست أزمة معرفة، هذا المعنى الأول منها، أزمة حسد، أزمة ضرير، أزمة نصب عداوة مع من اصطفاهم الله وأمر بمودتهم. هذا أول معلم وأكبر معلم خطير. من يعادي علي بن أبي طالب اندرج في فئة الذين في قلوبهم مرض حسب صريح في دار القرآن. من يعادي فاطمة يدخل بشكل صريح القرآن الكريم في فئة الذين في قلوبهم مرض. من يعادي الحسن، من يعادي الحسين، من يعادي بقية سلالة أهل البيت، هذا الكلام فيها الكلام يدخل في فئة الذين في قلوبهم مرض. وهناك معالم عديدة ستأتينا تباعا في الآيات عن هذه الفئة. وصلى الله على محمد وعلى آله.